وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في هذا الصباح، صباح يوم السبت 18 من شهر ربيع الثاني عام 2400 إلى ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى الأزواج أن يوصوا لأزواجهم بعد الموت بأن يمتعوا إلى الحول، أي إلى سنة كاملة لا يخرجون من بيوت الأزواج. لكن هذه الآية منسوخة بآية سبقتها، وهي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ففي هاتين الآيتين فيما يتعلق بالأصول جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. ومعنى النسخ هو رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي من الكتاب والسنة، وله أمثلة كثيرة. والنسخ جائز عقلا كما أنه واقع شرعا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم يشرع الأحكام حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة التي هي وصف الله عز وجل. فقد يكون المناسب للأمة الحكم بالتحريم في وقت والحكم بالحل في وقت آخر. ألم تروا إلى الخمر؟ الخمر نسخ 4 مرات، أو كان أو أقول بعبارة أسد، الخمر صار له 4 أحكام: الأول الإباحة، والثاني التعريض بتركه، والثالث النهي عنه في أوقات معينة، والرابع النهي عنه على سبيل العموم. أما الإباحة ففي قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا حكم بالإباحة وإقرار لشربه. وأما التعريض به ففي قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأما النهي عنه في أوقات معينة ففي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا يدل على إباحة الخمر في غير أوقات الصلاة، لأن الله نهى عن قربان الصلاة والإنسان سكران حتى يزول عنه السكر ويعلم ما يقول. الرابع إيش؟ التحريم مطلقا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا الحكم هو الذي استقر عليه حكم شرب الخمر. قرنه الله تبارك وتعالى بالأنصاب، أي بالأنصاب التي تعبد من دون الله، أي قرنه بالشرك. ولهذا أجمع المسلمون على أن الخمر محرم من أي نوع كان، كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع، ولا تسأل عن أصله، ما دام أسكر فإنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الخمر تحريمه ثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. ولهذا قال أهل العلم: من أنكر تحريمه وهو عايش بين المسلمين فإنه كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم فهذا المطلوب، وإلا وجب أن تضرب عنقه على أنه كافر مرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين، لأنه مرتد عن الإسلام، أنكر شيء حكما معلوما بالضرورة من دين الإسلام. وأما من لم يكن عايشا في بلاد الإسلام بأن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن أحكامه، فهذا إذا أنكر تحريمه عرفناه به وبينا له التحريم، فإن أصر على التحليل قتل مرتدا. هذا بالنسبة لحكم الخمر. أما بالنسبة لشربه، فإن الناس في أول الأمر كانوا يضربون بالجريد والنعال وأطراف الثياب من غير تقدير حد، ولكن على التقريب يجلدون نحو 40 جلدة بما سمعتم. وفي عهد أبي بكر استقر الأمر على 40 جلدة، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى الناس كثر فيهم شرب الخمر، فجمع الصحابة واستشارهم، قال: ما تقولون؟ الناس انهمكوا في الخمر، والذين فعلوا ذلك وانهمكوا فيه هم حديث عهد بالإسلام، لأن الفتوحات في عهد عمر كثرت ودخل الناس في دين الله اختيارا أو إكراها أو خوفا، وكثر شرب الخمر. وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا نزل بالمسلمين أمر هام جمع الصحابة واستشارهم. ولكن من يجمع؟ يجمع ذو الرأي والعلم والإيمان، وليس يستشير كل أحد كما جرت عادة الأمم الآن. بالنسبة للاستشارة تجدهم يضعون مسألة الانتخابات فيستشيرون كل واحد في من يتولى دفة الحكم، وهذا ليس بسديد، لأننا لو وكلنا الأمر إلى العامة حصلت فوضى وغوغاء وشراض مائر. لكن الذي يوكل إليه الأمر هم من ذو الرأي والعلم والإيمان والمعرفة. أما الغوغائية فليست في الإسلام في شيء، ولذلك نسمع أن هؤلاء الذين يجرون الانتخابات يحصل خيانات عظيمة، فيكون المنتخب من كان أكثر رشوة وأكثر أموالا بقطع النظر عن كونه صالحا أو غير صالح. المهم أن عمر رضي الله عنه جمع أهل الرأي والمشورة من الصحابة وقال لهم: إن الناس قد كثر فيهم شرب الخمر، فما ترون؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، ما هو؟ حد القذف، كما قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، لا تتعجل، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجعله عمر بن الخطاب 80 جلدة، بقي الأمر على 80 جلدة. ولكن لو تتايع الناس في هذا وكثر الشرب مع 80 جلدة فماذا نصنع؟ أنا دعو الأمة الإسلامية يستشري فيها هذا الشر، أم نعمل عملا آخر؟ استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. لأنه أصبح عنصرا فاسدا في المجتمع، فيقتل أولا لتخفيف العذاب عنه، لأنه إذا تمادى في شرب الخمر ازداد إثما، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فيقتله أولا لئلا يزداد إثما، لأن الرجل جلد 3 مرات ولكنه لم ينتهي. في الرابعة يجب أن نقتله إذا لم ينتهي الناس بدون القتل. وهذه المسألة أعني قتل شارب الخمر في الرابعة فيها 3 أقوال للعلماء. القول الأول قول الظاهرية أنه يقتل في الرابعة على كل حال اتباعا للنص المطلق الذي لم يقيد. والقول الثاني أن هذا الحكم منسوخ، وأنه لا يقتل ولا شرب 40 مرة ولو جلد 40 مرة. والقول الثالث وسط اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن شارب الخمر يقتل في الرابعة إذا لم ينتهي الناس بدون القتل. هذا القول وسط، فهو في ظني أرجح الأقوال، ويليه القول بوجوب قتله في الرابعة مطلقا، والقول بأنه منسوخ ضعيف. فالحديث باقي، حكمه باقي، لكن هل ينزل على اختلاف الأحوال أو يعمل به مطلقا كما سمعتم؟ أعود مرة أخرى فأقول: يجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يدع شرب الخمر، وأن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ويجب على من علم بأن فلانا يشرب الخمر أن ينصحه أولا، فإن انتهى فذلك المطلوب، وإن لم ينتهي وجب أن يرفع إلى السلطات حتى تأخذ بحقه لما في ذلك من مصلحة البلاد والعباد. وشر من ذلك وأقبح ما يعرف بإيش؟ بالمخدرات، فإن هذا أشد فتكا في الأمة من شرب الخمر. ولهذا يجب أن يقابل هذا عن المخدرات بأشد العقوبات وأشد التحريات، وأن لا يسكت أحد على من علم أنه يستعمل هذه المسكرات، هذه المخدرات، أو يتعاطاها ببيع أو شراء. الواجب علينا أيها الأمة الإسلامية أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتعاون على كبح جماح أولئك المعتدين الذين أضروا بأنفسهم وأضروا بغيرهم، وأن لا نتهاون في هذا الأمر. نعود إلى الآية التي سقناها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. قلنا هذه الآية إيش؟ منسوخة بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولنتكلم بكلام يسير عن المعتدات، فنقول: إذا مات الرجل عن زوجته فإما أن تكون حاملا وإما أن لا يكون فيها حمل، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا أي ليس فيها حمل. فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، طالت أم قصرت. فلو فرض أن رجلا مات ووضعت زوجته حملها بعد موته بساعات، فما الحكم؟ انقضت العدة والإحداد، وأما إذا كانت حائلا ليس فيها حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة المتوفى عنها زوجها. ولا فرق بين أن يتوفى عنها بعد الدخول والخلوة أو قبل الدخول والخلوة، حتى لو قدرنا أن شخصا تزوج امرأة وقرر وقت الدخول بعد 10 أيام ثم توفي قبل ذلك، فهل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، وعدتها إما وضع الحمل وإما 4 أشهر و10. وضع الحمل لا يمكن لأن الرجل لم يدخل بها ولم يخلو بها، إذن عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذه عدة الوفاة سهلة، ما فيها إلا إحدى أمرين: إما وضع الحمل إن كانت حاملا، وإما 4 أشهر و10 أيام. أما المفارقة في الحياة فهذه إن كانت مفارقة بفسخ، نعم، إما أن تفارق بطلاق أو بفسخ. فإن فورقت بطلاق فإن كان ذلك قبل العدة قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم قبل أن يدخل بها ويخلو بها طلقها، فهذه ليس عليها عدة. دليل هذا قوله تعالى: الدليل على هذا أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل ويخلو بها، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أكمل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا إذا كان لم يسمي لها المهر نقول خلاص الآن ليس لها عدة وتبين من الزوج بمجرد الطلاق، وإذا كان قد سمى لها صداقا فلها نصفه، وإن لم يسمي لها صداقا فلها المتاع. إذا طلقها بعد الدخول يعني بعد الجماع أو بعد الخلوة فعليها العدة، فعليها العدة. فما هي العدة؟ إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. فلو طلق الرجل زوجته وبعد يومين وضعت حملها ماذا يكون؟ انقضت العدة، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كانت حائلا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، ليس 3 أشهر كما يظنه كثير من الناس بل 3 حيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء، أي 3 حيض. وإن كانت لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها قد بلغت سن الإياس فعدتها 3 أشهر، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واضح؟ طيب، إذا طلق رجل امرأته وهي ترضع، فالمعروف أن المرضع لا يأتيها الحيض إلا بعد أن تفطم الطفل، بقيت 6 أشهر 7 أشهر سنة وهي لم يأتيها الحيض، فماذا نقول؟ هل نقول تعتد ب3 أشهر أو تعتد ب3 حيض؟ الجواب: تعتد ب3 حيض، وحينئذ ربما تكون عدتها سنة أو سنتين، لأن من تحيض عدتها ب3 قروء طالت المدة أم قصرت. وقد اشتهر عند بعض الناس ولا سيما العوام منهم أن المرأة إذا كانت ترضع فعدتها 3 أشهر، لأنهم يقولون متى أتى الحيض، ستطول مدة، فنقول وإن طالت المدة حكم الله تعالى حق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولم يستثن شيئا إلا من لا تعيض لصغيرها أو إياسها. طيب إذا طلق الرجل امرأته وهي شابة لكنها لا تحيض لأن رحمها قد استؤصل، فما العدة؟ 3 أشهر؟ العدة 3 أشهر، لأنها الآن لن تحيض قطعا لأن رحمها غير موجود. أما لو تأخر الحيض لمرض أصابها فإنها تبقى حتى تشفى من المرض وتحيض 3 حيض. ولذلك يجب على العامة في هذه المسائل أن يتحروا فيها العلم وأن يسألوا العلماء حتى لا يقعوا في حرج. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع لأهميته ولجهل كثير من الناس به. ثم لنعد إلى ما وعدنا به من إكمال الكلام على أذكار الصلاة. انتهينا في الليلة الماضية إلى ماذا ذكرنا من هذه الأربع؟ فتنة المحيا والممات في العقيدة. طيب كيف اشرح هذا؟ تكون فتنة المحيا في العقيدة، المنصرون والمبتدعون شبه يلقيها أهل البدعة ويلقيها أهل الكفار ليشكك المسلم في عقيدته ودينه. الثاني فتنة الأخلاق. كيف؟ فتنة الأخلاق أن يتعرض الإنسان لفتنة الزنا والعياذ بالله أو اللواط، وذلك بمشاهدة ما يفتنه في هذه المسألة من مناظر في النساء اللاتي يخرجن متبرجات متطيبات، أو ما يعرض في الأفلام الخليعة أو في القنوات الفضائية أو في الصحف والمجلات الخليعة، كل هذا من فتنة المحيا. الثالث فتنة المال، أن يبتلى الإنسان بالطمع الشديد والشح والبخل، فهذه فتنة، فتجده من أجل الطمع يتصرف تصرفات حرام ويتأولها، أو يتصرف تصرفات حراما ولا يتأول، يرتكب الشيء عن عمد، كما يرى الآن في من يتعاملون بالربا ويتعاملون بالتأمينات وما أشبه ذلك، مع أن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والتأمينات حرام أيضا بالقرآن والسنة والإجماع. وأريد بالتأمينات التأمينات المبنية على الخطر والغرر، ومن ذلك التأمين على السيارة، التأمين على البيت، التأمين على الحياة. أحد يأمن الحياة؟ أحد يأمن الحياة جماعة؟ يعني المؤمن على الحياة إذا جاء ملك الموت يقبض روح الرجل، هذا المؤمن قال له اصبر في التأمين يا رجل يا ملك، هذا من الحياة ولا إيه؟ إذن التأمين على ما هي الحياة يا جماعة؟ ما في التأمين على الحياة. التأمين على الإنفاق على الورثة بعد الموت، هذا الخلاف لفظي الآن. المهم أنه ما في التأمين على الحياة يا جماعة. من يستطيع أن يرد ملك الموت إذا نزل إذا جاء إلى قبض الروح؟ ما يستطيع. قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. لا يمكن هذا. طيب إذن هو التأمين للإنفاق على من خلفه الميت من ورثة أو بعض الورثة. على كل حال التأمينات حرام من الميسر، لأن المؤمن دائر بين الغنم والغرم، يعني إما أن يكون هو الغانم وإما أن تكون شركة التأمين هي الغانمة، والنظر بهذا مثلا رجل أمن على سيارته كل شهر يدفع كم؟ وش تقدرون؟ 100 ريال كل شهر 100 ريال يغرم في السنة 1200 أليس كذلك؟ طيب في هذه السنة ربما تسلم السيارة من الحوادث والنواقص فيكون المؤمن إيش؟ غارما أخذ منه المال بغير حق وربما تصاب السيارة بحوادث ونواقص تزيد على 5000 فتكون الشركة إيش؟ غارمة هذه يعني كل عقد يكون العاقد فيه دائرا بين الغنم والغرم فإنه ميسر لا يجوز ومع الأسف أن الناس افتتنوا في هذا وصاروا يتسابقون والشركات تغري تقول ادفع كل يوم ريال في السنة 354 أو 60 حسب السنة الإنسان يتهاون بالريال فيدفع لأن الريال في اليوم ريال ما هو مشكل فلذلك أقول محذرا إخواني مبلغا ما بلغه علمي من حكم هذه المعاملة أقول إنها حرام وإنها من الميسر وإن الذي يتعاطاها عاص لله ورسوله وأنه على خطر لأنه لا يدري هل يبلغ المدى الذي أجل به التأمين أو لا فليتق الله أمرون ولينقذ نفسه من براثن فتنة المحيا هذا المال أيضا بعض الناس يكون له فتنة في المال من جهة أخرى وهي أن يمنع ما يجب فيه فإن بعض الناس يبخل عن نفسه بمنع الزكاة وقد قال الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فتجده لا يحصل مال تماما اجلس يا أخي فلا يحصل مال تماما أو إذا أحصاه ذهب إلى أبواب العلماء يقرعها لعله يجد عالما يقول له إن هذا المال لا زكاة فيه هذه من فتنة المحيا في المال بقي فتنة المحيا في إيش من فتنة المحيا أن لا يكون للأمة قرار ولا استقرار تكون هناك حروب وقتال وفوضى وسرقات ونهب واغتصابات هذه من فتنة المحيا فلتستحضر كل ما يمكن من فتنة الدنيا وتنويها في قلبك فتنة المحيا والممات فتنة الممات ما هي قيل إن المراد بها فتنة الإنسان في قبره لأن الإنسان في قبره يفتن يعني يختبر لأتيه ملكان فيسألانه عن 3 أشياء يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يقول المؤمن ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ويقول غير مؤمن لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وقال بعض أهل العلم المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت لأن الإنسان عند موته هو أشد ما يكون خطرا إذ أن الأعمال بالخواتيم أشد ما يكون الإنسان خطرا عند الموت وأشد ما يكون الشيطان تسلطا على بني آدم عند الموت حتى إن بعض الناس أجارني الله وإياكم من هذا يتمثل له الشيطان كأنه أبوه أو أمه يقول له يا بني مت على دين اليهود فيموت على دين اليهود والعياذ بالله أو على دين النصارى أو على الإلحاد والنفي. المسألة خطيرة للغاية. اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة. هذه فتنة الممات. يذكر عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل أنه حضرته الوفاة فسمعوه يقول بعد يعني إلى الآن. فلما أفاق قالوا يا أبا عبد الله ما معنى بعد؟ قال إن الشيطان تمثل لي وقال لي فتني يا أحمد، يعني عجزت عنك. فقلت له بعد. المعنى أنه ما دامت الروح في البدن فالإنسان إيش؟ على خطر. الإنسان على خطر، قد يقول كلمة الكفر معتقدا لها وهو في سياق الموت فيكفر. هذا فتنة الممات. هل يمكن أن نقول المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت وما يكون بعد الموت؟ يمكن، ما دام اللفظ صالحا للمعنيين بدون ترجيح لأحدهما فليكن للمعنيين جميعا. الرابع فتنة إيش؟ المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل خبيث يخرج في المشرق، يدعي أول ما يدعي على ما ذكروه أنه نبي، ثم يتبعه فئة من الناس، ثم يدعي بعد ذلك أنه رب، ثم يعطيه رب السماوات والأرض من خوارق العادات ما يكون به فتنة، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. إذا أجابه القوم وإن لم يجيبوه أمر السماء فأمسكت والأرض فأمسكت عن النبات، ومعه جنة ومعه نار، لكن ناره جنة وجنته نار. الجنة يدخل بها من يطيعه والنار يعاقب بها من عصاه، لكن يجد الذي يلقيه في النار يجد أنه في جنة، والذي يلقيه في النار في الجنة يجد أنه في نار. هذه الفتنة أعظم ما يكون من الفتن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال، وقال ما من نبي إلا أنذره قومه، وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. اللهم صل وسلم عليه واجزه عن أمتي خيرا. وإن لم يخرج فالله خليفتي على كل مسلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة، ولذلك خصت هذه الفتنة مع أنها داخلة في فتنة إيش؟ المحيا، ولكنه يبقى في الأرض 40 يوما. نعم يبقى في الأرض 40 يوما. اليوم الأول مقداره سنة، واليوم الثاني مقداره شهر، واليوم الثالث مقداره أسبوع، واليوم الرابع مقداره كالعادة إلى أن تنتهي الأيام 40. فإذا قال قائل كيف يكون اليوم الأول كسنة؟ جاء أهل التعطيل والتحريف والتأويل وقالوا اليوم الأول كسنة في شدته، وإلا فإنه 24 ساعة لا يزيد، لكن لشدته يكون كالسنة. ومن المعلوم أن أيام الشدة وإن قصرت تكون طويلة. أرأيت الرجل إذا سهر في الليل ألن تكون الليلة عليه طويلة؟ طيب، فقال أهل التحريف والتعطيل والذين يحكمون عقولهم إن هذا لا يعني أن اليوم والليلة يزيد على 24 ساعة، لكن يعني أن يومه الأول شديد على الناس والثاني أقل والثالث أقل. لكن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم وينكرون قدرة الله عز وجل قد ضلوا ضلالا بعيدا. نحن نقول إن اليوم الأول كسنة، والذي جعل الشمس تدور على الأرض في 24 ساعة قادر على أن يجعلها لا تدور إلا في 12 شهرا، لأن الله هو الخالق. وانظر الفرق بين هؤلاء العقلانيين الذين هم في الواقع لا عقول لهم، انظر الفرق بين هؤلاء وبين عقول الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قالوا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنا هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. وهذا يعني أن الصحابة فهموا أن هذا اليوم يكون كم؟ 12 شهرا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وقالوا اقدروا له قدره. لم يقل إن هذا اليوم كسائر الأيام ولكنه شديد. فيا أخي، نصيحة لك، جانب العقل فيما لا يدركه عقلك، وآمن بالله ورسوله فيما جاء من الأخبار فإنها حق. لا تحكم العقل في الأمور الغيبية. هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، يعني كم نصلي في هذا اليوم؟ صلاة سنة كاملة نقدر له قدره. فمثلا ربما نصلي قبل طلوع الشمس صلوات كثيرة لأننا نقدر له قدره. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ بالله بعد التشهد الأخير في كل صلاة من أربع، اقرأها علينا. هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه للاستحباب، وقال بعض العلماء من السلف والخلف إن الأمر للوجوب، لأن هذه الأمور خطيرة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ بالله منها فإنه لخطرها يكون الأمر بالتعوذ منها للوجوب. وقالوا إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن بعض السلف لما قال له ابنه إنه لم يتعوذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. وعلى هذا فالمحافظة عليها من أهم الأمور. واستحضر أيها الأخ، استحضر أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدمها على آراء كل رأي. لا تقل إن الفقهاء يقولون إن التعوذ بالله من هذه الأربع على سبيل الاستحباب، لأن أمامك من ستسأل عنه، أي عن إجابته. من هو؟ من هو؟ من الذي تسأل عن إجابته؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، ماذا أجبتم المرسلين. فأرى أنه يتأكد تأكدا قويا أن لا يسلم الإنسان حتى يستعيذ بالله من هذه الأربع. أخيرا هل هناك شيء يدعى به بعد هذا؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم محله، ولكن اختير أن يكون محله في التشهد الأخير لأنه محل دعاء. وهنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يدعو في شيء، أن يدعو بشيء من أمور الدنيا في التشهد الأخير أو في السجود مثلا؟ الجواب نعم، لأن الدعاء نفسه عبادة. وأما قول بعض العلماء عفى الله عنهم إنه إذا دعا بشيء من أمور الدنيا فإن صلاته تبطل، فقول ضعيف. من نسأل إذا لم نسأل الله عز وجل؟ فأنت يا أخي اسأل ما تريد غير أن لا تسأل إثما. لو قلت مثلا وأنت تصلي: اللهم إني نسألك النجاح في الدور الأول وأن تكون نسبتي 99%، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هناك أيضا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وقال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من العلماء من قال هذا الدعاء بعد الصلاة، يعني يقال بعد الصلاة، ومنهم من قال إنه يقال قبل التسليم، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاجعله آخر ما تدعو به في التشهد. أخيرا يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين وعن الشمال. يسلم إذا كان في جماعة على من كان عن يمينه من الناس ومن كان عن شماله، وإذا لم يكن في جماعة فإنه يفعل ما جاءت به السنة. إن كان حوله ملائكة سلم عليهم بهذا التسليم، وإن لم يكن فإنه يسلم كما جاءت به الشريعة. انتهى الوقت.